السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 11 من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 وألف، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى مصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الأمان. تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، وألمح بإشارة لطيفة إلى غاية المقصود بفقه الأحكام، وهو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن لهديه تجرد، أي كان غاية همه في معرفة أحكام الفقه هو العلم بهديه صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، وهي الغاية التي ينشدها المصنفون في فروع الكتب. فإن التصانيف الفقهية المنسوجة في أبواب الأحكام على مذهب من المذاهب المتبوعة مقصد مصنفيها الترقي إلى فقه الكتاب والسنة، فهي بمنزلة العلوم الآلية التي تبلغ تلك الغاية. ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة تلك الكتب هذه الرسالة التي وصفها مصنفها بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى، أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للمبتدئ لموافقته الشرع والطبع. ثم بين أن تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى على المذهب الأسنى، أي الأضوأ أو الأرفع، فهي منسوبة إلى الإضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة، فهي منسوبة إلى الإضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة، وهو نور بلا ريب، ومنسوبة إلى الارتفاع لأن من أخذ من العلم حظا وافرا وسببا نافعا فإن العلم يورثه الرفعة في الدنيا والآخرة. وقوله الرباني، أي المنسوب إلى الربانية، أي المنسوب إلى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وقوله أمات المسائل، أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها. فالأمات جمع أم، فالأمات جمع أم، وأم الشيء هي ما يرجع إليه، وأم الشيء هي ما يرجع إليه. فالمذكور في هذه الرسالة من المسائل هي من المسائل الكبار في أبوابها من أبواب الأحكام. وقوله العائل، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه. ومن العائل في الدين المبتدئ في العلم، فإنه مفتقر إلى من يقوم على رعايته فيمده بأنواع العلم ويحسن تفهيمه وتلقينه العلم شيئا فشيئا حتى يدرك مأموله منه. وقوله فصول مترجمة، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل بين يدي المسائل تراجم، لأنها تترجم عن مضمن ما بعدها، لأنها تترجم عن مضمن ما بعدها، أي تفسره وتعبر عنه، أي تفسره وتعبر عنه وتنبئ عن مقصوده. وهذه الفصول تتضمن مسائل في بابي الطهارة والصلاة، فإنهما أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي، وأحقها بالأخذ والترقي. ومما يعين على أخذها التفقه فيها بمتن منسوب إلى أحد المذاهب المعتمدة، ومن تلك المذاهب مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فهو مذهب معظم متبوع من زمن حياته إلى يومنا هذا. فينتفع بالتآليف الموضوعة على أبواب الفقه في مذهب ما بالترقي في تصور المسائل، فإن الصناعة الفقهية التي انتهت إلى تقييد الأحكام على صورة المسائل تهون على مدارك الأفهام حسن الانتظام في فهمها، فإمعان النظر في تلك المسائل وتصويرها في القلب يجعلها بينة للمتلقي، ثم ينشئ بعد هذه الرتبة مرتبة ثانية وهي معرفة الدلائل. فإذا أحسن تصور المسائل ومهر في معرفة الدلائل قويت مكنته في الفقه، وإذا قلب القضية فقد أثقل ذهنه بطلب حسن النزع من الدلائل لتصوير المسائل، فيعاني ذهنه من مشقة تصوير المسألة عند تلقيها من الدليل. ومن المقطوع به في صنعة العلم في الفقه أو غيره أن تصور الذهن للمسائل أهون عليه من غير ذلك، فإذا ارتسم في الذهن صورة المسألة أدرك حقيقتها وميز بين ما يندرج فيها وما ليس منها، ثم يتهيأ بعد ذلك مترشحا لمعرفة الدليل الذي دل عليها، ثم تحدث له بعد ذلك مع طول المراس وكثرة الإعادة للفقه قوة تهيئه لمعرفة منازل المسائل من قوة الدلائل في معرفة الراجح والمرجوح منها، وهذا شيء لم تزل عليه الأمة من قرون طويلة، وليس هو حجابا عن فهم الكتاب والسنة، فمن ابتغاه كذلك فليس من أهل العلم على الحقيقة، وإنما هو عند أرباب العلم مرقاة وسلم للوصول إلى فهم الكتاب والسنة.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موطن غير محترم كعظم وروث ومطعم ولو لبهيمة وكتب علم، والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر، والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بما إن عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة، فإن المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في أربعة ألفاظ عندهم: أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، ترجمته باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة، ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي، باب آداب التخلي. وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها، وأجمل تلك التراجم مما يوافق الطبع والشرع هو أولها، ولأجل هذا اختاره المصنف فعبر به وقال فصل في الاستطابة. وذكر المصنف في هذا الفصل 4 مسائل كبار. المسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجل ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء هو إزالة النجو، الاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، والنجو اسم للخارج، فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر، فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر ونحوه، فإنه ينفي عنه ذلك الخارج ويبقى أثره أي محله بعد ذلك طيبا، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس، فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، المراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، أي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع، أي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع. والمستقدرات نوعان، أحدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع كالبول والغائط، والآخر المستقدرات الطبعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث هو التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق، وهو خارج أي مباين مفارق، وخروجه من سبيل أصلي وهو المخرج من الإنسان، وهو المخرج من الإنسان، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء، وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فالمراد رفع حكم الخارج، فالإزالة ليست حقيقية، فالإزالة ليست حقيقية، وإنما جعل لها حكمها، وإنما جعل لها حكمها، فإن من استعمل حجرا أو نحوا لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فإن من استعمل حجرا أو نحوه لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، وهو بلة الخارج، يعني رطوبته، وهو بلة الخارج يعني رطوبته، فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية، فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية، لكن يجعل لها حكم الإزالة، لكن يجعل لها حكم الإزالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا، وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها، كمناديل خشنة أو غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء سوى ثلاثة أشياء، أولها الريح، أولها الريح، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها. أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج، أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل، فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الأولى من خروج شيء من الغائط، واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط، وعامة ما يكون من علة، وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه، لم يجب الاستنجاء منه، كالمني، فإن المني ليس نجسا، فإن المني ليس نجسا، ويجب فيه الاغتسال، ويجب فيه الاغتسال، ولا يجب على المرء فيه استنجاء، فلو أراد تخفيفه بالوضوء فإنه يتوضأ ولا يستنجي، فلو قدر أن أحدا أجنب فأراد أن ينام فالسنة في حقه أن يتوضأ، فإذا أراد أن يتوضأ يلزمه غسل فرجه أم لا يلزمه؟ لا يلزمه، فإن الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الأعضاء الأربعة فقط. وثالثها غير الملوث، غير الملوث أي غير المقدر، أي غير المقدر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء، فمن يبست بطنه فكان خارجه أي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. فإن للمستجمر به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار، تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار. فشروط الاستجمار الخمسة، أولها أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا، أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس مستقدر العين، أن النجس مستقدر العين، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. وثانيها أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، أن يكون يعني المستجمر به مباحا غير مسروق ولا مغصوب، غير مسروق ولا مغصوب. فلو استجمر بمغصوب، بحجر مغصوب ونحوه أو مسروق لم يصح عند الحنابلة، والراجح صحته مع الإثم، والراجح صحته مع الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا، أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار ابن تيمية الإجزاء، واختار ابن تيمية الإجزاء، وأنه لو استجمر بهن أجزأه استجماره وصح فعله مع إثمه، أجزأه استجماره فصح فعله مع إثمه. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي ثلاث شعب، أي ذي ثلاث جهات، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، وإما أن تكون المسحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب، فيمسح بجهة ثم يمسح بثانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام. والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكورة، فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تذهب النجاسة زاد خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد
مساحاته على وتر، فيستحب أن يقطع عدد مساحاته على وتر أقله ثلاث، فإما أن يمسح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج محل العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد بأن ينتشر الخارج إلى ما وراء ما اعتيد من خروجه، بأن ينتشر الخارج وراء ما اعتيد من خروجه، كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين، كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين. فإذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجزي هنا الاستجمار، لم يجزي هنا الاستجمار، ووجب عليه استعمال الماء، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه. وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة، وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله، رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج، بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والمراد بالأثر هنا البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج، بل يعدم الخارج وينفى، لكن تبقى بلة بعده لا يمكن نفيها باستعمال الحجر، وإنما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فيكون الإنقاء حينئذ بأن يبقى هذا الأثر بعد استعمال الحجر، ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فيكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة. والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب، والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب دون المتوهم الذي لا حقيقة له، دون المتوهم الذي لا حقيقة له.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصف السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداده وحلق عانة وخف شارب، وهو حلق عانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله:
فصل في السواك وغيره، وذكر فيه 6 مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الأسنان، واللثة اسم للحمة الأسنان التي تنغرز فيها، التي تنغرز فيها، وهي مخففة غير مشددة، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تطهيره، كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: إحداهما لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال فيكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه، لا فرق بين رطبه ويابسه. والأخرى لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال فيباح له بعود يابس، فيباح له بعود رطب، ويستحب بعود يابس، فيباح له بعود، فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله برطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم له عند الحنابلة 3 أحكام، فالسواك للصائم له عند الحنابلة 3 أحكام: أولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال، الإباحة بعود رطب قبل الزوال، وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا، الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين يابس ولا رطب قبل الزوال ولا بعده، استحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب ويابس قبل الزوال أو بعده، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بأربع صفات، فالعود عندهم متصف بأربع صفات: أولها اللين بأن يكون مندا، بأن يكون مندا أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة، بأن يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له، فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له. فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، والمسألة الرابعة ذكرها في قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فلو أذهب هذا التغير بأصبعه بأن يدخله في فمه فيستاك به إما مع ماء أو بدونه، أو استعمل خرقة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة، والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك، في قوله: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين: أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة، مما يتأكد استعمال السواك فيه. فإنما ذكروه نوعان: أحدهما ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، أي من العبادات. والآخر ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير فم طول سكوت، ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: وسنن الفطرة قسمان، إلى آخره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة، وهو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، الأول سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة، فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن صغر أفضل. فالختان واجب عند الحنابلة، معدود في سنن الفطرة، وهو نوعان، أحدهما ختان الذكر، بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة، والغرلة، والآخر ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أما ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها، ووقت الختان عند البلوغ، فإذا بلغ صار الختان عليه واجبا، إلا أن يخاف على نفسه، فمن أخر ختانه حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا سقط عنه الإجاب لعدم القدرة، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال وزمن صغر أفضل، لحصول برء الجرح سريعا، وحصول صحة البدن عقبه، وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، إلى قبيل بلوغه، وما قبل السابع، وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه، والراجح عدم الكراهة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها المصنف بقوله وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة، أي استقصاء شعرها بحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، وثانيها حف شارب أو قص طرفه، فإما أن يستقصيه بالأخذ، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا، فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، وهو مخير بينهما، وهذا أصح الأقوال. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الأظفار في يد أو رجل ورابعها نتف الإبط وهو نزع الشعر الكائن فيه والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب في أعلى العضد مما يحاذيه إلى باطن الجسد فينزعه نزعا، وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف بأن يأخذه نزعا. فإن شق عليه حلقه أو تنور، أي إن شق عليه النزع فإنه يحلقه بآلة تؤدي هذا، أو تنور أي استعمل النورة وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه وفي معناها جميع ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم لإزالة الشعر اليوم فإنه يدخل في هذا إلا ما كان فيه ضرر فإنه لا يستعمل نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين عن صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجب التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، المذكورة في قوله: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، أي مبينة معينة والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع، والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة، فهو أعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص، وبه عبر قدماء من فقهاء أهل الحديث كمالك في موطئه وأبي عيسى الترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الأوصاف المذكورة في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، لأن إباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء، فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء إيش كم وصف له الطهور، هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء، وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض. والثانية النية، والثاني النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين، أحدهما أن يكون طهورا، أن يكون طهورا فخرج به الطاهر والنجس، الطاهر فخرج به الطاهر والنجس، والآخر أن يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والموقوف على غير وضوء، أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط، أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم أن الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، وهو قول الجمهور، والمراد من الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه آثاره، أما الإثم فهو ثابت في ذمته لتعديه، فالماء إما أن يكون مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير وضوء. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، وهي الجلدة الظاهرة. والمانع من وصول الماء إلى البشرة هو ما كان له جرم، وما كان له جرم أي حجم، ما كان له جرم أي حجم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فإن لم يكن له جرم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا. أما خروج الريح فقد تقدم أن الأصل فيه عدم الاستنجاء منه، ومرادهم الفراغ منهما ممن كان متلبسا باستنجاء أو استجمار، فمن خرج شيء من قبره أو دبره وجب عليه الاستنجاء والاستجمار فيفرغ منه، وإن لم يخرج منه شيء فإن هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم حدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، فيعاودهم مرة بعد مرة، فيتوضأ أحدهم لرفع حدثه فما أن يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخوله، فإذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب أو عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. والذكر بضم الذال في الفصيح منها. والراجح أن التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة، تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل دارة الوجه، ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما، لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما، فالفم يغسل بالمضمضة والأنف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الأصابع في الكف من طرف الأصابع في الكف، فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس أصابعه ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين، والمرفق هو موصل الساعد بالعضد، هو موصل الساعد بالعضد، فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسحه، ففرض الأذنين هو المسح للغسل لأنهما من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجل القدم، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، ويدخل مع الرجل في غسلها. وكل قدم لها كعبان في أصح قول أهل اللغة، وكل قدم لها كعبان في أصح قول أهل اللغة، أحدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن، والآخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى أي في كتابه، والذي ذكره الله في آية الوضوء هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الآخر، فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فالترتيب متعلق بانتظام الأعضاء الأربعة في هذه الصورة. وأما أجزاء العضو الواحد فله أن يقدم أحدها على الآخر، فإنه لا يقدح في الفرض، والسنة تقديم اليمين على الشمال، فلو قدر أن أحدا غسل يده اليسرى إلى المرفقين قبل يده اليمنى إلى مرفقها، وكان ذلك بعد غسل وجهه كان وضوءه صحيحا. لماذا؟ لأن الترتيب الكلي واقع بين الأعضاء الأربعة، وأما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين أجزائه. واضح؟ طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، لماذا؟ أحسن، صح وضوءه لأن الفم والأنف من الوجه. والسادس الموالاة، وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أو أوله، أو يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه، فيكون قد أخر العضو الثاني حتى جف العضو الأول. ومثله كذلك لو أخر غسل آخره حتى جف أوله، كمن غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم أخر وضوءه حتى ثم أخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده اليمنى، فإن هذا يقدح في الموالاة. قال: بزمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره، أي في الزمن الذي يكون حارا فقط أو باردا فقط، فيعدلان بالوقت المعتاد في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإذا حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة، فإن حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها توالي الأعضاء والتفريق بينها اختلت الموالاة، وإن لم يحكم العرف بذلك فإن الموالاة باقية. ثم ذكر أن الفضلين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها، فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيف كان قليلا أم كثيرا، معتادا أم غير معتاد، طاهرا أم غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج، فإذا خرج شيء من بوله أو غائطه فإنه ينتقض وضوءه. قال أو نجس سواهما، أي سوى البول والغائط، كدم وغيره، فإذا خرج من باقي البدن نجس كدم فإنه ينقض الوضوء أيضا. وشرطه عندهم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش هو الكثرة، فإذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فإنه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فإذا كان طاهرا لم ينقض، والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، فإن كان قليلا لم ينقض. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية، فلو قدر أن أحدا نزف منه دم كثير أو أرعف أنفه فخرج منه دم كثير فإن وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فكل حال يزول بها العقل أو يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة كنوم أو إغماء أو غيرهما، إلا ما اتصف بوصفين، إلا ما اتصف بوصفين، أحدهما نوم يسير، أحدهما نوم يسير، والآخر كونه من قاعد وقائم غير مستند، كونه من قاعد أو قائم غير مستند. فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد أو قائم غير مستند. فالأصل في النوم عند الحنابلة أنه ينقض إلا يسيرا كان من قاعد أو قائم غير مستند. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان. فإذا زال إدراكه على أي حال كان فإن النوم يكون ناقضا. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقصه فينفيه عن نفسه، بلا حائل أي بلا مانع، فتفضي اليد إليه مباشرة، فتفضي اليد إليه مباشرة، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والحائل هو المانع، والحائل هو المانع. فالنقض بلمس ذكر أو أنثى الآخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما وجدان الشهوة، وجدان الشهوة، والآخر وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشر، وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة. والراجح أنه لا ينقض أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ثم قال: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فإن ذلك لا ينقض وضوءه، فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له، في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا، والغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، والجزور الإبل. وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي وهو لحم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فلا نقض عندهم بأكل رأس أو كبد ونحوهما، فلا نقض عندهم بنقض بأكل رأس أو كبد ونحوهما. والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأسا أو كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه، والنقض بأكل لحم الإبل من مفردات الحنابلة، ووافقهم كثير من فقهاء أهل الحديث. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فأسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، والراجح أنه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت، لأن الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا ويسن عندهم، فلا يكون واجبا ويسن عندهم. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين، أي على علمه المجزوم به، فإذا كان علمه المجزوم به الطهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة، وإن كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالث انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم من الجلد، اسم لملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة، أي مبينة عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله، وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: أحدهما أو النوع الأول 3 أيام بلياليهن، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون مسافرا سفر قصر، أن يكون مسافرا سفر قصر. وسفر القصر عند الحنابلة 4 برد، وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا، ولا يقال كيلو، 76 كيلا و800 متر. وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر، وقدره الفقهاء بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي سفرا ليس علته طلب المعصية، أي سفرا ليست علته طلب المعصية، وإن وقعت منه معصية فيه، وإن وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا لم يعص به، ولم يقولوا ولم يعص فيه، ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه. فالممنوع عليه أن يكون قصد إنشائه السفر هو طلب المعصية، كمن سافر عيادا بالله لأجل شرب خمر، لا من سافر لأجل تجارة فشرب خمرا، فالأول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذه المدة لثلاثة: أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وثالثهم مسافر، مسافر سفر معصية، مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، فسفره تقدر بمسافة قصر لكنه سفر معصية، أي باعثه المعصية، والراجح أنه يترخص كغيره، والراجح أنه يترخص كغيره، وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث، فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فيتطهر بالماء في أعضائه 4 ثم يلبس خفيه. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بأن يغسل قدمه مع كعبيه. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، ولو لم يستر محل الفرض كله، ولو لم يستر محل الفرض كله، كالخف المخرق، كالخف المخرق. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فيلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور، أي ولو لم يثبتا بنفسيهما، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والخامس إباحتهما بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط، انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه وهو قول عند مالك ورواية عند أحمد. ومحله براءة للذمة عند الحاجة، ومحله براءة للذمة عند الحاجة، فلا يتوسع فيه، فلا يتوسع فيه، لأن مقصود الشرع هو التيسير على العبد، فأصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها، والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع. ويتأكد المنع من هذا إذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه إلى القدم، إذا زادت رقته حتى يسري الماء إلى القدم، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، فإنه يتقى اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، وأما الثامن فألا يكونا واسعين، فإن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض، فيكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة. ما معنى يستأنف الطهارة؟ إيش؟ يبتدئها من أولها مرة أخرى، وهذا معنى الاستئناف، يعني الابتداء من أول الشيء. ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال، استئناف في معنى استكمال، فترى درسا قد بدأ منذ سنة ثم تجدهم يذكرون في الإعلان عنه استئناف درس كذا وكذا، وهذا غلط، بل يقال استكمال درس كذا وكذا. فذكر أن مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث أحوال: الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، أي موجبات الغسل الآتية: فإذا وجب عليه الغسل فإن مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والثالث انقضاء المدة، أي التي تقدمت في حسب كل في حق كل أحد بحسبه، أي التي تقدمت في حق كل أحد بحسبه. نعم.
قلت أحسن الله إليكم: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الغسل. ونستكمل بيان مسائله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37,400,000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين. قلتم أحسن الله إليكم: في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع، وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الأمان. تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، وألمح بإشارة لطيفة إلى غاية المقصود بفقه الأحكام، وهو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن لهديه تجرد، أي كان غاية همه في معرفة أحكام الفقه هو العلم بهديه صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، وهي الغاية التي ينشدها المصنفون في فروع الكتب، فإن التصانيف الفقهية المنسوجة في أبواب الأحكام على مذهب من المذاهب المتبوعة مقصد مصنفيها الترقي إلى فقه الكتاب والسنة، فهي بمنزلة العلوم الآلية التي تبلغ تلك الغاية، ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة تلك الكتب هذه الرسالة التي وصفها مصنفها بقوله: فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى، أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للمبتدئ لموافقته الشرع والطبع. ثم بين أن تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى على المذهب الأسنى، أي الأضوأ أو الأرفع، فهي منسوبة إلى الإضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة، فهي منسوبة إلى الإضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة، وهو نور بلا ريب، ومنسوبة إلى الارتفاع لأن من أخذ من العلم حظا وافرا وسببا نافعا فإن العلم يورثه الرفعة في الدنيا والآخرة. وقوله الرباني، أي المنسوب إلى الربانية، أي المنسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وقوله أمات المسائل، أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها، فالأمات جمع أم، فالأمات جمع أم، وأم الشيء هي ما يرجع إليه، وأم الشيء هي ما يرجع إليه، فالمذكور في هذه الرسالة من المسائل هي من المسائل الكبار في أبوابها من أبواب الأحكام. وقوله العائل، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه. ومن العائل في الدين المبتدئ في العلم، فإنه مفتقر إلى من يقوم على رعايته فيمده بأنواع العلم ويحسن
تفهيمه وتلقينه العلم شيئا فشيئا حتى يدرك مأموله منه. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل بين يدي المسائل تراجم لأنها تترجم عن مضمن ما بعدها، أي تفسره وتعبر عنه، وتنبئ عن مقصوده. وهذه الفصول تتضمن مسائل في بابي الطهارة والصلاة، فإنهما أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي، وأحقها بالأخذ والترقي. ومما يعين على أخذها التفقه فيها بمتن منسوب إلى أحد المذاهب المعتمدة، ومن تلك المذاهب مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فهو مذهب معظم متبوع من زمن حياته إلى يومنا هذا. فينتفع بالتآليف الموضوعة على أبواب الفقه في مذهب ما بالترقي في تصور المسائل، فإن الصناعة الفقهية التي انتهت إلى تقييد الأحكام على صورة المسائل تهون على مدارك الأفهام حسن الانتظام في فهمها، فإمعان النظر في تلك المسائل وتصويرها في القلب يجعلها بينة للمتلقي، ثم ينشئ بعد هذه الرتبة مرتبة ثانية وهي معرفة الدلائل، فإذا أحسن تصور المسائل ومهر في معرفة الدلائل قويت مكنته في الفقه، وإذا قلب القضية فقد أثقل ذهنه بطلب حسن النزع من الدلائل لتصوير المسائل، فيعاني ذهنه من مشقة تصوير المسألة عند تلقيها من الدليل. ومن المقطوع به في صنعة العلم في الفقه أو غيره أن تصور الذهن للمسائل أهون عليه من غير ذلك، فإذا ارتسم في الذهن صورة المسألة أدرك حقيقتها وميز بين ما يندرج فيها وما ليس منها، ثم يتهيأ بعد ذلك مترشحا لمعرفة الدليل الذي دل عليها، ثم تحدث له بعد ذلك مع طول المراس وكثرة الإعادة للفقه قوة تهيئه لمعرفة منازل المسائل من قوة الدلائل في معرفة الراجح والمرجوح منها. وهذا شيء لم تزل عليه الأمة من قرون طويلة، وليس هو حجابا عن فهم الكتاب والسنة، فمن ابتغاه كذلك فليس من أهل العلم على الحقيقة، وإنما هو عند أرباب العلم مرقاة وسلم للوصول إلى فهم الكتاب والسنة.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث ومطعم ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة، فإن المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في أربعة ألفاظ عندهم. أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة. وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة. ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي، باب آداب التخلي. وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها، وأجمل تلك التراجم مما يوافق الطبع والشرع هو أولها. ولأجل هذا اختاره المصنف فعبر به وقال فصل في الاستطابة. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. المسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء هو إزالة النجو، الاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، والنجو اسم للخارج. فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر، فالمستطيب إذا أزال الخارج عنه بماء أو بحجر ونحوه فإنه ينفي عنه ذلك الخارج ويبقى أثره أي محله بعد ذلك طيبا، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين: أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس، فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، المراد بالنجس العين المستقدرة شرعا، أي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع، أي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع. والمستقدرات نوعان، أحدهما
المستقدرات الشرعية، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الشرع كالبول والغائط، والآخر المستقدرات الطبعية وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع، وهي المحكوم بقدارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث هو التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق، وهو خارج أي مباين مفارق، وخروجه من سبيل أصلي وهو المخرج من الإنسان، وهو المخرج من الإنسان. وكل إنسان له سبيلان، القبل والدبر، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر. وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء، وتكون الإزالة هنا واقعة بالماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجل ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فالمراد رفع حكم الخارج. فالإزالة ليست حقيقية، فالإزالة ليست حقيقية، وإنما جعل لها حكمها، وإنما جعل لها حكمها. فإن من استعمل حجرا أو نحوا لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فإن من استعمل حجرا أو نحوه لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، وهو بلة الخارج يعني رطوبته، وهو بلة الخارج يعني رطوبته. فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية، فلأجل بقائها لا يحكم بأن الإزالة حقيقية، لكن يجعل لها حكم الإزالة، لكن يجعل لها حكم الإزالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا، وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار. ثم ألحق بها ما شاركها صفتها، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة أو غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود، معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء سوى ثلاثة أشياء، أولها الريح، أولها الريح، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها، والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها. أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج، أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل، فإنه يجب الاستنجاء منها وإن قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الأولى من خروج شيء من الغائط، واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط، وعامة ما يكون من علة. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه، لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا، فإن المني ليس نجسا، ويجب فيه الاغتسال، ويجب فيه الاغتسال، ولا يجب على المرء فيه استنجاء. فلو أراد تخفيفه بالوضوء فإنه يتوضأ ولا يستنجي. فلو قدر أن أحدا أجنب فأراد أن ينام فالسنة في حقه أن يتوضأ، فإذا أراد أن يتوضأ يلزمه غسل فرجه أم لا يلزمه؟ لا يلزمه، فإن الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الأعضاء الأربعة فقط. وثالثها غير الملوث، غير الملوث أي غير المقدر، أي غير المقدر كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء، فمن يبست بطنه فكان خارجه أي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره، ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. فإن للمستجمر به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار، تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار. فشروط الاستجمار الخمسة أولها أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا، أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس مستقدر العين، أن النجس مستقدر العين، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة، والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. وثانيها أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، أن يكون يعني المستجمر به مباحا غير مسروق ولا مغصوب، غير مسروق ولا مغصوب. فلو استجمر بمغصوب، بحجر مغصوب ونحوه أو مسروق لم يصح عند الحنابلة، والراجح صحته مع الإثم، والراجح صحته مع الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا تعلق له بإزالة النجاسة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار ابن تيمية الإجزاء وأنه لو استجمر بهن أجزأه استجماره وصح فعله مع إثمه والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي ثلاث شعب أي ذي ثلاث جهات، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد وإما أن تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب، فيمسح بجهة ثم يمسح بثانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المساحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام والمسربة ما بينهما فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكورة، فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تذهب النجاسة زاد خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر أقله ثلاث، فإما أن يمسح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج محل العادة أي المحل المعتاد بأن ينتشر الخارج إلى ما وراء معتيد من خروجه كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فإذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجزي هنا الاستجمار ووجب عليه استعمال الماء، لأن مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان أي رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء والمراد بالأثر هنا البلة التي تبقى عند استعمال الحجر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج، بل يعدم الخارج وينفى، لكن تبقى بلة بعده لا يمكن نفيها باستعمال الحجر، وإنما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه، فيكون الإنقاء حينئذ بأن يبقى هذا الأثر بعد استعمال الحجر، ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فيكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة. والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب، والظن الذي يراد عند الفقهاء إذا أطلقوه هو الظن الغالب دون المتوهم الذي لا حقيقة له، دون المتوهم الذي لا حقيقة له.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداده وحلق عانة وخف شارب، وهو حلق عانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الأسنان، واللثة اسم للحمة الأسنان التي تنغرز فيها، التي تنغرز فيها، وهي مخففة غير مشددة، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، كتطيب فم مبالغة في تطهيره، كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: إحداهما لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال فيكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا، لا فرق بين رطبه ولا يابسه، لا فرق بين رطبه ويابسه. والأخرى لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال فيباح له بعود يابس، فيباح له بعود رطب ويستحب بعود يابس، فيباح له بعود، فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله برطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام. فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة أحكام. أولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال. الاستحباب بعود يابس قبل الزوال. وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال. الإباحة بعود رطب قبل الزوال. وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا. الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا، لا فرق بين يابس ولا رطب قبل الزوال ولا بعده. استحباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب ويابس قبل الزوال أو بعده، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بأربع صفات. فالعود عندهم متصف بأربع صفات. أولها اللين بأن يكون مندا، بأن يكون مندا أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة، بأن يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم. فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له، فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له. فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن المتفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ولم يصب السنة من استاك بغير عود أي كأصبع أو خرقة. فلو أذهب هذا التغير بأصبعه بأن يدخله في فمه فيستاك به إما مع ماء أو بدونه، أو استعمل خرقة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة، لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك، بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة مما يتأكد استعمال السواك فيه. فإنما ذكروه نوعان، فإنما ذكروه نوعان، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها أي من العبادات. والآخر ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير فم طول سكوت، ونظير تغير فم طول سكوت. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة، فإن غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، هي المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة، فالمذكورات من سنن الإسلام بمعناه العام في كل ملة، وهو كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، الأول سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة، فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل. فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة، وهو نوعان أحدهما ختان الذكر، بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة، والغرلة، والآخر ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أما ختان الأنثى فلا يستحب أخذها كلها، ووقت الختان عند البلوغ، فإذا بلغ صار الختان عليه واجبا، إلا أن يخاف على نفسه، فمن أخر ختانه حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا سقط عنه الإجاب لعدم القدرة، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال وزمن صغر أفضل لحصول برء الجرح سريعا، وحصول صحة البدن عقبه، وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل صغره إلى قبيل بلوغه، وما قبل السابع وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه، فما كان في السابع وما قبله فالختان يكره فيه، والراجح عدم الكراهة وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها المصنف بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء شعرها بحديدة، أي استقصاء شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، فإما أن يستقصيه بالأخذ، فإما أن يستقصيه بالأخذ، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا، أو أن يقص ما استرسل منه على شفته العليا، فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة، وهو مخير بينهما، وهذا أصح الأقوال. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار في يد أو رجل، وهو قص الأظفار في يد أو رجل. ورابعها نتف الإبط، وهو نزع الشعر الكائن فيه، وهو نزع الشعر الكائن فيه. والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب، أي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب، في أعلى العضد، في أعلى العضد، مما يحاذيه إلى باطن الجسد، مما يحاذيه إلى باطن الجسد، فينزعه نزعا، وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف، بأن يأخذه نزعا، فإن شق عليه حلقه أو تنور، أي إن شق عليه النزع فإنه يحلقه بآلة تؤدي هذا، أو تنور أي استعمل النورة وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه، وهي أخلاط توضع على الشعر فتسقطه. وفي معناها جميع ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم، وفي معناها جميع ما استحدثه الناس لإزالة الشعر اليوم، فإنه يدخل في هذا إلا ما كان فيه ضرر، إلا ما كان فيه ضرر فإنه لا يستعمل، فإنه لا يستعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجب التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، أي مبينة معينة. والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع، مما ورد في الكتاب والسنة، فهو أعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص. وبه عبر قدماء من فقهاء أهل الحديث كمالك في موطئه وأبي عيسى الترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الأوصاف المذكورة في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، مع حصول الإثم، لأن إباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، والماهية هي حقيقة الشيء، وعدتها ثمانية: فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض، والثانية النية،
وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين، أحدهما أن يكون طهورا فخرج به الطاهر والنجس، الطاهر فخرج به الطاهر والنجس، والآخر أن يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والموقوف على غير وضوء أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط، أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم أن الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، وهو قول الجمهور. والمراد من الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه آثاره، أما الإثم فهو ثابت في ذمته لتعديه، فالماء إما أن يكون مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير وضوء. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، وهي الجلدة الظاهرة. والمانع من وصول الماء إلى البشرة هو ما كان له جرم، وما كان له جرم أي حجم، ما كان له جرم أي حجم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فإن لم يكن له جرم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا. أما خروج الريح فقد تقدم أن الأصل فيه عدم الاستنجاء منه، ومرادهم الفراغ منهما ممن كان متلبسا باستنجاء أو استجمار، فمن خرج شيء من قبله أو دبره وجب عليه الاستنجاء والاستجمار فيفرغ منه، وإن لم يخرج منه شيء فإن هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع فيعاودهم مرة بعد مرة، فيتوضأ أحدهم لرفع حدثه فما أن يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له أن لا يتوضأ فرضه إلا بعد دخوله، فإذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب أو عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. والذكر بضم الذال في الفصيح منها. والراجح أن التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة، تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما، لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما. فالفم يغسل بالمضمضة والأنف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الأصابع في الكف، من طرف الأصابع في الكف. فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس أصابعه ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين. والمرفق هو موصل الساعد بالعضد، هو موصل الساعد بالعضد، فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان في مسحه. ففرض الأذنين هو المسح للغسل لأنهما من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجل القدم، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. ويدخل مع الرجل في غسلها، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن، والآخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه، والذي ذكره الله في آية الوضوء هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الآخر، فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فالترتيب متعلق بانتظام الأعضاء الأربعة في هذه الصورة. وأما أجزاء العضو الواحد فله أن يقدم أحدها على الآخر، فإنه لا يقدح في الفرض، والسنة تقديم اليمين على الشمال. فلو قدر أن أحدا غسل يده اليسرى إلى المرفقين قبل يده اليمنى إلى مرفقها، وكان ذلك بعد غسل وجهه، كان وضوءه صحيحا. لماذا؟ لأن الترتيب الكلي واقع بين الأعضاء الأربعة، وأما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين أجزائه. واضح؟ طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، لماذا؟ أحسن، صح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه. والسادس الموالاة، وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه، فيكون قد غسل، قد أخر العضو الثاني حتى جف العضو الأول. ومثله كذلك لو أخر غسل آخره حتى جف أوله، كمن غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم أخر وضوءه حتى ثم أخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده اليمنى، فإن هذا يقدح في الموالاة. قال: بزمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره، أي في الزمن الذي يكون حارا فقط أو باردا فقط، فيعدلان بالوقت المعتاد في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإذا حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة، فإن حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها، توالي الأعضاء والتفريق بينها، اختلت الموالاة، وإن لم يحكم العرف بذلك فإن الموالاة باقية. ثم ذكر أن الفضلين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها، فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيف كان قليلا أم كثيرا، معتادا أم غير معتاد، طاهرا أم غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، كمن انسد مخرجه، كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج، فإذا خرج شيء من بوله أو غائطه فإنه ينتقض وضوءه. قال أو نجس سواهما، أي سوى البول والغائط، كدم وغيره، فإذا خرج من باقي البدن نجس كدم فإنه ينقض الوضوء أيضا. وشرطه عندهم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش هو الكثرة، فإذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فإنه يكون ناقضا، فإنه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أحدهما أن يكون نجسا فإذا كان طاهرا لم ينقض، والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، فإن كان قليلا لم ينقض، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية، والراجح أنه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر أن أحدا نزف منه دم كثير أو أرعف أنفه فخرج منه دم كثير فإن وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فكل حال يزول بها العقل أو يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة، كنوم أو إغماء أو غيرهما، إلا ما اتصف بوصفين، إلا ما اتصف بوصفين، أحدهما نوم يسير، أحدهما نوم يسير، والآخر كونه من قاعد وقائم غير مستند، كونه من قاعد أو قائم غير مستند. فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد أو قائم غير مستند، فالأصل في النوم عند الحنابلة أنه ينقض إلا يسيرا كان من قاعد أو قائم غير مستند، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان، فإذا زال إدراكه على أي حال كان فإن النوم يكون ناقضا. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقصه فينفيه عن نفسه بلا حائل أي بلا مانع، فتفضي اليد إليه مباشرة، فتفضي اليد إليه مباشرة، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والحائل هو المانع، والحائل هو المانع. فالنقض بلمس ذكر أو أنثى الآخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما وجدان الشهوة، وجدان الشهوة، والآخر وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشر، وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة. والراجح أنه لا ينقض أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ثم قال: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فإن ذلك لا ينقض وضوءه. فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له، في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا، والغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، والجزور الإبل. وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي وهو لحم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم. فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فلا نقض عندهم بأكل رأس أو كبد ونحوهما، فلا نقض عندهم بنقض بأكل رأس أو كبد ونحوهما. والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأسا أو كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه. والنقض بأكل لحم الإبل من مفردات الحنابلة، ووافقهم كثير من فقهاء أهل الحديث. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فأسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا. والراجح أنه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال: غير موت، لأن الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا ويسن عندهم، فلا يكون واجبا ويسن عندهم. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين أي على علمه المجزوم به، فإذا كان علمه المجزوم به الطهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة، وإن كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالث انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم من الجلد، اسم لملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال: ملبوس بقدم على صفة معلومة، أي مبينة عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله، وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان، أحدهما أو النوع الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون مسافرا سفر قصر، أن يكون مسافرا سفر قصر، وسفر القصر عند الحنابلة أربعة برد، وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا ولا يقال كيلو، 76 كيلا و800 متر، وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر، وقدره الفقهاء بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر، والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي سفرا ليس علته طلب المعصية، أي سفرا ليست علته طلب المعصية، وإن وقعت منه معصية فيه، وإن وقعت معصية فيه، ولهذا قالوا لم يعص به، ولم يقولوا ولم يعص فيه، ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه. فالممنوع عليه أن يكون قصد إنشائه السفر هو طلب المعصية، كمن سافر عيادا بالله لأجل شرب خمر، لا من سافر لأجل تجارة فشرب خمرا، فالأول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذه المدة لثلاثة: أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر،
المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر. وثالثهم مسافر سفر معصية، مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، فسفره تقدر بمسافة قصر لكنه سفر معصية، أي باعثه المعصية، والراجح أنه يترخص كغيره، والراجح أنه يترخص كغيره، وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث، فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فيتطهر بالماء في أعضائه الأربعة ثم يلبس خفيه. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بأن يغسل قدمه مع كعبيه. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، ولو لم يستر محل الفرض كله، ولو لم يستر محل الفرض كله كالخف المخرق، كالخف المخرق. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فيلبس نعلين يثبتان بها، والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور، أي ولو لم يثبتا بنفسيهما، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والخامس إباحتهما بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط، انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه وهو قول عند مالك ورواية عند أحمد. ومحله براءة للذمة عند الحاجة، ومحله براءة للذمة عند الحاجة، فلا يتوسع فيه، فلا يتوسع فيه، لأن مقصود الشرع هو التيسير على العبد، فأصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها، والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع. ويتأكد المنع من هذا إذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه إلى القدم إذا زادت رقته حتى يسري الماء إلى القدم، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، فإنه يتقى اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، وأما الثامن فألا يكونا واسعين، فإن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض، فيكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال: ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة. ما معنى يستأنف الطهارة؟ إيش؟ يبتدئها من أولها مرة أخرى، وهذا معنى الاستئناف، يعني الابتداء من أول الشيء. ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال، استئناف في معنى استكمال، فترى درسا قد بدأ منذ سنة ثم تجدهم يذكرون في الإعلان عنه استئناف درس كذا وكذا، وهذا غلط، بل يقال استكمال درس كذا وكذا. فذكر أن مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث أحوال: الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل أي موجبات الغسل الآتية، فإذا وجب عليه الغسل فإن مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والثالث انقضاء المدة، أي التي تقدمت في حسب كل في حق كل أحد بحسبه، أي التي تقدمت في حق كل أحد بحسبه. نعم.
قلت: أحسن الله إليكم. فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع زاية ما يمنع وصوله إلى البشرة، وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، ونستكمل بيان مسائله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.